زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا بدعوته وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، ولا حتى الجهاد في سبيل الله، لا يعدل العمل في هذه الأيام العشرة إلا نوعية من المجاهدين، رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء. ولذلك أيها الإخوة، قال العلماء باستحباب العمل الصالح بأنواعه في هذه الأيام العشرة. ومن التعليلات الذي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري بسبب تفضيل هذه الأيام العشرة، قوله أن هذه الأيام العشرة يجتمع فيها من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيرها. فهذه الأيام العشرة من الممكن أن الإنسان يصوم فيها صيام التطوع، كما يوجد بها الحج والصدقات والصلوات، فتجتمع فيها سائر أمهات العبادات في هذه الأيام العشرة ما لا يجتمع في غيرها. فلذلك صارت من أفضل الأيام هذه الأيام العشرة. وكذلك أيها الإخوة، نريد أن نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن حكم من أحكام هذه الأيام العشرة، وهو حكم الأضحية. وهذا الحكم وهذه المسألة أو هذه النسيكة من شعائر الله عز وجل لها مدلول عميق ولها حكم ومصالح كثيرة وعظيمة جدا. ولذلك يقول الله تعالى في محكم تنزيله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر، مبينا عظم هذه الفريضة وهي النحر، لأنه قرنها بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وكانت النسك أيها الإخوة، هذه الأضحية، ليست فقط في دين الإسلام أو هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في الإسلام من قبل في دين الأنبياء. لذلك يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعل لها هذا المنسك وهو الأضحية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي، وثبت هذا من فعله وقوله وتقريره. فاجتمعت أنواع السنة وأنواع الحجية في السنة في هذه الأضحية، ثبت من قوله وفعله وتقريره. فمن ذلك حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. وكذلك في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لعائشة: يا عائشة، هلم المدية أو المدية سكين، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه الإمام مسلم. والأحاديث كثيرة. وإذا سأل إنسان فقال: كيف تكون الأضحية؟ هل على كل فرد في البيت أضحية أو على البالغين أضحية؟ فجاء الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما سئل كيف كانت الضحايا فيكم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فإذا الأضحية شاة عن الرجل وعن أهل بيته، يأكلون منها ويطعمون منها. وكذلك بالنسبة لحكم الأضحية، اختلف العلماء أيها الأخوة في حكم الأضحية، فمنهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال بأنها سنة. وليس الآن الوقت لنذكر لكم أدلة الطائفتين والترجيح، ولكن أدلة الوجوب قوية جدا، وجمهور العلماء يقولون بأنها سنة، وتتأكد أكثر فأكثر في المستطيع القادر على الذبح. والتضحية بقول المضحي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد، ليس من السنة أن يضحي الإنسان عن أمة محمد، لأن التضحية عن أمة محمد من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. فالإنسان إذا ضحى يضحي عن بيته، يضحي عن نفسه وعن آل بيته. وأما التضحية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها فهي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأيضا الأضحية لا تجب على المعسر، فلو كان الإنسان غير مستطيع للأضحية فإنها لا تجب عليه. وكذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، وهذا النسك المقرون بالصلاة. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، حتى لو كان الثمن المبذول أكثر، يعني لو كانت الأضحية اليوم تسوى 400 ريال مثلا أو 500 ريال، فذبح الأضحية التي ثمنها 400 أو 500 أفضل من الصدقة بألف ريال. لماذا؟ لأن الله يقول فصلي لربك وانحر نحر، وكذلك يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، فلأنه جاء الدليل بتخصيص بالنص على ذكر النحر صار أفضل من التصدق بالثمن. ولو أن إنسانا تصدق بثمنها ولم يذبح فهو جائز، كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز الفتاوي، يقول بأنه لا بأس أن يتصدق الإنسان بثمن الأضحية، ولكن يبقى الذبح هو الأفضل وهو السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه دراهم وكان فيه ناس فقراء، ومن الممكن أن يقول صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا بالدراهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وإنما ذبح. وهنا أيها الإخوة نأتي إلى مسألة يحدث فيها كثير من الإشكالات، وهي قضية الأضحية عن الميت. بعض الناس يرتكبون خطأ عظيما، وهو أنهم يضحون عن الميت وينسون أن يضحوا عن أنفسهم، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على الإنسان السنة في حقه أن يضحي عن نفسه وعن آل بيته الأحياء والميتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحى ذبح الأضحية وقال اللهم هذه عن محمد وآل محمد، وآل محمد فيهم من مات مثل حمزة وغيره، وفيهم من هو حي مثل العباس وابن عباس وغيرهم من وعلي بن أبي طالب من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العباس وابن عباس وفاطمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة الإنسان إذا ذبح أن ينوي في الذبيحة عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، وليس من الضرورة أن يذبح للميت أضحية لأبيه الميت أضحية وله أضحية، لا، الأفضل أن يذبح أضحية واحدة عن نفسه وعن من مات من أهل بيته وعن الأحياء منهم والميتين، فيقول مثلا اللهم هذه ذبيحتي أو هذه عني وعن أهل بيتي، وكلمة أهل بيتي تشمل منهم الأحياء والأموات. النوع الثاني من الأضحية عن الميت أن يأتي إنسان فيضحي عن نفسه مثلا، ثم يأتي بذبيحة أخرى وينويها عن أبيه الميت أو عن جده الميت أو عن جدته الميتة أو عن أمه الميتة أو عن عمه الميت وهكذا. هذا الفعل جائز، جائز لا إشكال فيه، ولكن ذكرنا لكم ما هو الأفضل، أن يشمل بذبيحته الحي والميت، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النوع الآخر من أنواع التضحية عن الميت أن الميت يوصي بالوصية، يوصي بوصية أن يضحى عنه، فإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه فعند ذلك يلزم الإنسان المسلم من ورثة هذا الميت وأهل بيته أن يضحي عنه وينفذ الوصية بدون زيادة ولا نقصان، فيخرج ذبيحة من مال هذا الميت من تركته من الوصية ويذبحها عنه وينوي ثوابها للميت ويعمل بحسب الوصية. فإن كان وصية الميت فيها مثلا تذبح الوصية عني وعن جدي وأبو جدي وهكذا، فإنه يذبحها وينوي فيها أن هذه الذبيحة للميت ولمن أشركهم معه الميت في الأجر، في أجر الذبيحة، لا يدخل أحدا في أجرها ولا يخرج أحدا، ويلتزم بما نص عليه الميت في وصيته. طيب، هذا بالنسبة للأضحية عن الأموات. فإن كان شخص ميت مثلا أوصى بأن يذبح عنه 4 أضاحي، ولما حصروا التركة وجدوا أن المال لا يكفي لذبح 4 أضاحي، فماذا يفعلون؟ فإن أكملوا المال هذا من عندهم فالحمد لله، إن أكملوا المال الناقص من عندهم فالحمد لله، وإن لم يكملوه أو يريدوا أن يكملوه فإنهم يذبحون على حسب المال. فإن كان المال يكفي 1 ذبحوا 1، يكفي 2 ذبحوا 2، فإن كان لا يكفي ولا 1 فماذا يفعل؟ ينتظر إلى السنة القادمة أو التي بعدها حتى مثلا ترخص الأضاحي أو يجد أضحية مجزية رخيصة فيذبحها عن الميت. وإن خشي أن الأضاحي يزداد سعرها والمال قد يتلف ويذهب فيتصدق به عن الميت في 10 ذي الحجة. كل يتصدق به عن الميت لأنه لا يمكن أن يذبح له به ذبيحة لأن المال قليل ولم يأتي أحد من المتبرعين فيكمل هذا المال، فعند ذلك يتصدق بهذا المال عن الميت في 10 ذي الحجة، لأن الصدقة في هذه الأيام ماذا هي الصدقة في هذه الأيام؟ تضاعف. فأما إذا نص الميت على الأضحية عنه نص قال يضحى عني مثلا سنويا أو في السنة التي في السنة القادمة أو في رمضان القادم أو في ذي الحج، يضحى عنه في ذي الحجة في 10 ذي الحجة القادم هذا، فعند ذلك لا يجوز للوصي أن يخرج الثمن ما دام نص في الوصية الميت على الذبح فلا بد من الذبح ولا يجوز إخراج الثمن لأنه لا بد من العمل بوصية الميت، لأن الله عز وجل قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإن سأل سائل ما هو وقت الذبح، ما هي بداية وقت الذبح وما هي نهاية وقت الذبح، فالجواب أن الأضحية عبادة مؤقتة بتوقيت معين لا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر. فإن قال قائل ما هو هذا الوقت، فالجواب أنه بعد صلاة العيد، فأما من ذبح قبل صلاة العيد ولو بدقيقة واحدة فإنها لا تعتبر أضحية وتعتبر شاة لحم يأكلها هو أو يوزعها بكيفه، لكن ما تعتبر أضحية، لابد أن يذبح بعد صلاة العيد، والسنة أن يذبحها بعد خطبة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العيد وخطب خطبة العيد ذبح الأضاحي، والسنة أن يذبحها بيده إن استطاع، فإن لم يستطع أن يذبحها بيده فيفضل ويستحب له أن يشهد ذبحها، يشهد ذبحها بنفسه. وكذلك آخر وقت للأضحية هو آخر يوم من أيام التشريق، يعني إذا غربت الشمس اللي هي في يوم 13 ذي الحجة انتهى وقت الأضحية، يوم 13 ذي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية، فما يضحي آخر وقت الأضحية غروب شمس يوم 13 ذي الحجة. طيب، فإذا ذبحها فطبعا يكون فيه الشروط الذكاء الشرعية الذبح من تسمية الله عز وجل عليها وغيره لقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله على ما رزقهم. هل ذكر اسم الله على ما رزقهم هو التسمية عند الذبح ولا التسمية عند الأكل؟ من يجيب؟ هل التسمية يقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، هل المقصود التسمية عند الذبح ولا التسمية عند الأكل؟ الجواب أن الأمر يشمل الاثنين جميعا، الأمر بالتسمية يشمل عند الذبح وعند الأكل. حسنا، هل هناك كراهية في الذبح ليلا؟ الجواب لا، ليس هناك كراهية في الذبح ليلا، لأنه ليس هناك دليل عن النهي على النهي عن الذبح ليلا ولا كراهية الذبح ليلا. فإن قال قائل ماذا أضحي؟ هل أضحي مثلا بالدجاجة ولا بأرنب أو غزال أو ماذا أضحي بأي الأصناف؟ فالجواب أنه يلزم الإنسان أن يضحي من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام يا جماعة؟ ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل الضأن والماعز، الغنم يشمل الضأن والماعز. فيذبح بدنة أو بقرة أو غنمة، سواء كان الضأن أو ماعز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، أملحين يعني فيه بياض في سواد، سواد في بياض. وكذلك تجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص وأهل بيته، وتجزئ كذلك سبع البقرة وسبع البدنة. فلو اشترك سبع أشخاص في بقرة أضحية، هل يجزئهم ولا لا يجزئهم؟ يجزئهم. لو اشترك سبع أشخاص في بدنة أو بقرة هل يجزئهم؟ نعم. ودليل هذا ما قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه الإمام مسلم. طيب، هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في غنمة واحدة؟ يشترك أكثر من واحد يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شاة واحدة، لابد أن يكون. طيب، لكن إن أشرك معه بالأجر اللي ذبحها واحد وهو الذي اشتراها وذبحها عن نفسه، لكن أشرك معه بالأجر أباه أو أمه أو أخاه أو أولاده أو زوجته، فهذا لا إشكال فيه. المقصود بالاشتراك الذي لا يجزئ أن يشترك اثنين تجب عليهم الأضحية أحياء يشتركون في أضحية واحدة، لازم أضحية لهذا وأضحية لهذا في الشاة، ما يشترك أكثر من واحد في شاة واحدة. طيب، فإذا يذبح الإنسان شاة واحدة عنه وعن أهل بيته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما هي شروط الأضحية التي أضحي بها؟ فالجواب أولا الإخلاص لله عز وجل، أولا الإخلاص لله عز وجل في أن يقصد بأن هذا الذبح هو له عز وجل فقط، لأن الذبح أيها الإخوة من أنواع العبادة، والذي يشرك في الذبح مع الله يشرك في الذبح مع الله شيئا آخر فقد أشرك. لا بد أن يكون الذبح لله عز وجل لا يشرك فيه أحدا من الناس. المقصود بالإشراك يعني أنك تذبح تقربا إلى الله، وليس تقربا إلى فلان ولا إلى الولي الفلاني كما يفعل الجهلة من الناس المنتسبين للإسلام، أنهم يذبحون عند المشاهد وعند الأضرحة فينوي هذه الذبيحة للحسين أو لزينب أو للبدوي أو للجيلاني أو وهكذا. هذا كله من الشرك، لأنه لا يجوز الذبح إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا الدليل على عدم جواز الذبح لغير الله، وأنه من الشرك الذي يخرج الإنسان عن الملة. فأما شروط الأضحية نفسها فمنها ما يعود للوقت، وقد ذكرنا شروط وقت الأضحية، ومنها ما يعود لعدد المضحين وقد ذكرناهم، ومنها ما يعود للمضحى به يعني نفس الأضحية. فمن شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضحي، ملكا حلالا، يعني ما يجوز واحد يضحي بشيء مسروق ولا مغصوب ولا مأخوذ بدعوى باطلة. وكذلك لا بد أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ما يجزئ من نوع ذلك حتى لو كان أغلى، حتى لو كان الغزال أغلى من الشاة لا يجزئ التضحية بالغزال. وكذلك أن تكون بالغة للسن المعتبر شرعا. ما هو السن المعتبر شرعا؟ أن تكون ثنية أن تكون ثنية من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كانت من الضأن كما وضح ذلك بعض العلماء. فإن قال قائل: ماذا تعني بكلمة ثنية؟ ما فهمنا وش معنى كلمة ثنية؟ فأقول: أثنية من البدن، يعني من الإبل، ما بلغت كم؟ كم بلغت ثنية؟ الثنية 5 سنين من الإبل. طيب، من البقر الثنية كم سنة؟ 2 سنين، لابد يكون عمرها 2 سنين. طيب، من الغنم الثنية كم من الغنم؟ ما بلغت 1 سنة. والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر. 6 أشهر، فإذا الضأن أقل شيء 6 أشهر. الماعز لابد أن تكون 1 سنة، والبقر 2 سنين، والبدنة أو الجمل 5 سنين. أقل من كذا ما يصلح، ويجب أن تكون سليمة من العين، يعني لا تكون عوراء ولا تكون مريضة ولا تكون عرجاء ولا يكون فيها كسر ولا تكون هزيلة أو تبصر بعين واحدة، أو مثلا هي على وشك الموت، واحد مثلا ناقل معه في السيارة فسقطت من السيارة أو صدمت، قال وهي الآن على وشك الموت، قال هذه أضحيتي وذبح، هذا ما يصلح. لابد أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، ما تكون مثلا مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة إحدى الرجلين، ما تكون مثلا مقطوعة القرن أو الأذن أو مشقوقة الأذن، لا من الأمام ولا من الوراء ولا من الطول ولا بالعرض. وكذلك مثلا ما تكون قد ذهب قرنها، وكذلك مثلا ما تكون عجفاء هزيلة ما تستطيع أن تلحق بالقطيع، وكذلك مثلا لا تكون مفقودة الإلية. طيب، هذه قضية الإلية في الغنم تحتاج إلى تفصيل.
الآن عندنا أنواع من الغنم يجي هكذا من يأتي هكذا من غير إلية، فإذا كان هذا بأصل الخلقة، يعني أصل خلقة ما في إلية، تجزي. أما إذا كان هذا النوع فيه إلية أصلا لكنها بترت أو قطعت مشوهة فلا يجزي، لابد الواحد يكون أو يكره هذا، لابد الواحد يكون إذا كان النوع من الغنم هذا فيه إلية أصلا لابد تكون إلية كاملة. أما إذا كان أساسا خلقة هذا النوع ما فيه، فعند ذلك لا بأس ويجزئ. وما قطع ذكره من الحيوان كذلك يعتبر من العيوب التي ينبغي اجتنابها عند الذبح. أما الخصي من الحيوانات المذبوحة، الخصي ما قطعت خصيتاه، هذا يجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فقد ثبت عن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خصيين، أحدهما عمن شهد بالتوحيد له والبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لماذا؟ لأن الكبش هذا الذي يخصى يزيد في سمنه ويكون لحمه أطيب، فلأن هذا الخصاء فيه مصلحة بالنسبة للأضحية فلا بأس أن تكون مخصية، وإن ذبحها غير مخصية فأيضا شيء كامل وطيب في الذبيحة. طيب، فإن قال قائل: كيف تتعين الأضحية الآن؟ يعني مثلا هل تتعين الأضحية بأن واحد يشتريها عني دون ما أدري، أو أنا أشتريها أو أسميها أقول هذه أضحية فتتعين الأضحية؟ كيف تتعين الأضحية؟ فنقول: تتعين الأضحية أيها الإخوة بما إذا أخبر أنها أضحية وعين، قال هذه أضحية، هذه أضحيتي في هذه السنة، فإذا عينها فصارت أضحية. لذلك مثلا واحد عنده قطيع من الغنم أو عنده 10 غنمات، ما تصير واحدة منهم أضحية إلا إذا عينها، قال هذه أضحية، عينها بأوصافها وضبطها فتصير أضحية. أو ذبحها بنية الأضحية، أخذ واحدة من الغنم ب10 بالحجة بعد الخطبة العيد وذبح قال اللهم هذه عني، نوى الأضحية، عند ذلك تصبح هذه أضحية. وسنعرف الفائدة بعد قليل، إيش فائدة تعيين الأضحية؟ فمن فوائد تعيين الأضحية أنه لا يجوز نقل الملك فيها، يعني لو عينت هذه أضحية ما يجوز أنك تبيعها ولا تهبها لإنسان آخر ولا تبدلها ولا تبيعها إلا إذا تريد أن تشتري أحسن منها، عند ذلك يجوز أن تبدلها بأحسن منها. أما إذا عينتها ما يجوز أنك تبيعها ولا تهبها ولا تغيرها إلا أنك تغيرها بذبيحة أحسن منها وأفضل منها. كذلك ما يجوز مثلا أنك تحرث فيها أو تركبها أو تحلب من لبنها ما ينقصها، يعني بعض الغنم ولا هذا إذا حلبت زيادة ضر الجنين اللي فيها أو ضر ولدها أو ضرها هي، سبب لها نوع من الهزال، عند ذلك ما يجوز. أما الحلب الطبيعي العادي الذي لا ينقصها ولا يضرها فلا بأس به. فإن هذه الشاة اللي أنت عينتها بعد ما اشتريتها وحطيتها في البيت صابها بلاء، صابها عيب، انشرأ مثلا، قطعت، انكسرت رجلها أو يدها، فما هو العمل؟ ما هو العمل؟ إن كان الكسر هذا حصل بتفريط منك، يعني أنت ربطتها بسلسلة قوية وجعل هذه السلسلة تأثر عليها وتأثر على رجلها لدرجة أنها إذا تحركت انكسرت، من المتسبب في الكسر؟ أنت المتسبب، عند ذلك لا بد تجيب بدلا منها. أما إذا واحد اعتدى عليها وكسرها وهرب، ما لك أنت دخل في الموضوع، فعند ذلك تجزئ الأضحية ولا بأس بذبحها. كذلك لو أن هذه الأضحية ماتت، عينتها وماتت، فعند ذلك إذا كان موتها بسبب تفريط منك، ما أعطيتها أكل ولا أعطيتها ما تشرب وماتت، لابد تجيب بدلا منها. أما إذا ماتت بغير تفريط منك، كان جاء واحد اعتدى عليها وقتلها، أو مثلا صابها داء مرض بغير تفريط منك فمرضت وماتت، فعند ذلك لا يجب عليك أنك تجيب بدلا منها، ما يجب عليك. كذلك لو ضاعت أو سرقت، لو أنت كنت مفرط فاتح المكان يدخل أي واحد يطلع يدخل ويأتي الناس اللي، فإن سرقت بالتفريط يجب أن تجيب بدلا منها، وإن سرقت من حرزها أنت مسكر عليها فعند ذلك ما يجب عليك أن تأتي ببدلا منها، ببدل منها. طيب لو كان إنسان عنده عدة أضاحي، يعني مثلا أضحي له وأضحي لعمه وأضحي لخاله، عدة أضاحي ومجمع في بيت واحد، وتعينت هذه له وهذه لعمه وهذه لخاله إلى آخره، فجاء خاله إلى البيت ما كان هذا الشخص موجود، فأخذ إحدى الذبائح يظنها ذبيحته بعد ما تعينت وراح وذبحها، ثم ظهر أن هذه الذبيحة ليست ذبيحة خاله وإنما هي ذبيحة عمه مثلا أو ذبيحة الشخص نفسه اللي في البيت صاحب البيت، ماذا يكون؟ ما هو الحل؟ من يخبرنا ما هو الحل؟ جاء واحد من أصحاب الذبائح وأخذ ذبيحة يظنها ذبيحته وذبحها، وبعدين لما راجع الموضوع حصل أنه ما هي ذبيحته وإنما ذبح ذبيحة غيره، ماذا يكون الحكم؟ نعم نعم بس تعينت خلاص، ما يصير نغير بعد التعيين. نعم ايوه رحمك الله. اذا كان الحكم اننا نعتبر الذابح وكيلا لصاحب الاضحيه، نعتبر الشخص هذا اللي ذبحها موكل من صاحب الاضحيه، وياخذ اضحيته ويذبحها، ياخذ اضحيته الحقيقيه ويذبحها. اما الضحيه المذبوحه فتعتبر مجزئه عن صاحبها الاصلي، ويعتبر هذا الرجل اللي ذبحها بالخطا نعتبره وكيلا لصاحب الاضحيه، واضح؟ طيب لو اثنين اختلطت ذبائحهم، هذا اخذ ذبيحه هذا وضحى فيها عنه، وهذا اخذ ذبيحه هذا وضحى فيها عنه، راح الثنتين ذبح الثنتين بالخطا، اختلطت الذبائح، اختلطت الاضاحي مع بعضها، فماذا نفعل؟ نقول كل واحد وكيل عن الثاني في الذبح، صار وكيل عن الثاني في الذبح، فإن كل واحد منهم أدرك الذبيحة قبل أن تفرق فهو أحق بها، فيروح هذاك صاحب الذبيحة الحقيقي يأخذ ذبيحته المذبوحة لباع شخص آخر ويفرقها كما يشاء، والعكس بالعكس، واضح؟
وإذا ذبح شخص غير المضحي هل يجب أن يذكر أنها عن فلان وأهل بيته؟
إذا كان نية الذابح معروفة، نية الشخص صاحب الذبيحة معروفة عن مين هذه، ما هو لازم يذكر، لكن لو ذكر فهو أحسن، وهو السنة أن يذكر، اللهم هذه عن فلان أو هذه عني وعن أهل بيتي، لأنك الآن حين توديها المسلخ وين اللي تقول للرجال يذبح؟ قول عن فلان وعن قد لا يسمع وقد يكون فيه زحام وهذا. فالمهم تكون أنت إيش عارف نية عندما قدمتها للذبح ناوي فيها عن من تذبح. نعم.
هناك تساقط شعر، ماذا عن تساقط شعر اللحية والرأس أثناء التمشيط؟
اليوم سمعت خطوة مسجلة للشيخ الباز يقول بأن الإنسان إذا صار شعر يعني شعره مثلا يتساقط بالتمشيط فلا يمشط، فلا يمشط. أما إذا كان ما يتساقط في العادة ما يتساقط فإنه يمشط، حتى لو سقط شيء سهوا أو غير عمدا ما في إشكال. لكن إذا أنت تعرف أنك كل ما مشط يسقط شعر فلا تمشط، اجتنب التمشيط في هذه الأيام حتى لا إيش تصبح متعمدا لإسقاط الشعر. لكن ما ذكرنا نحن نقطة ألا وهي هل الإنسان مثلا يجب عليه تجنب أشياء غير الشعر والأظهار مثل الطيب واللباس والزوجة؟ الجواب لا، الذي يتجنبه فقط الشعر والأظهار فيجوز له أن يتطيب ويلبس ملابس جميع أنواعها المباحة ويقرب زوجته ويغتسل إلى آخر ذلك.
وإذا كان لي دين وأنا أريد أن أضحي فهل يجب علي أن أسدد الدين ولا أضحي أو أضحي دون جزاء الله؟
ليس من المصلحة يا جماعة أن يركب الإنسان على نفسه ديونا إثر ديون. أنت عليك دين، أنت إنسان معسر عليك دين ما تستطيع أن توفي ديونك، تروح تركب على نفسك دين جديد، لماذا؟ والدين أمره ترى ما هو بسيط، أمر الدين شديد. الشهيد يحبس بدينه، الشهيد اللي هو الشهيد يحبس بدينه، والرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي على جنازة كان صاحبها عليه دين ما وفى، حتى جاء بعض الصحابة فتحملوا وفاء هذا الدين. فنحن ذكرنا قلنا المعسر ليس عليه أضحية، فما في داعي تركب على نفسك ديون.
هذا يسأل عن المسح، طبعا المسح أجاب عليه الشيخ أنه بدعة، ويمسح على ظهر الأضحية
اللي يمسح من أولها لآخرها معتقدا أن هذه هي السنة، هذا خطأ كما نبه عليه الشيخ العثيمين مخالف للشريعة.
وأنا مقيم الدمام أريد الذهاب إلى جدة والإقامة فيها يومان وثلاثة، هل أحرم من جدة أو من الميقات؟
طبعا الجواب معروف هو وحلاوه أن يجب أن يحرم من فين؟ من الميقات. جدة ليست ميقاتا لمن هو خارجها، قبل الميقات يجب أن يحرم من الميقات، أما إذا كان من أهل جدة فإنه يحرم من جدة، وهذا خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس. ولذلك إذا واحد راح وصل جدة وما أحرم إما أن يعود إلى الميقات فيحرم، إلى أقرب ميقات فيحرم مثل ميقات الطائف مثلا، أو أنه يذبح فدية دم في مكة يفرق كله جزاء على ارتكاب هذه المخالفة وهي تعدي لتعدى الميقات من غير إحرام.
ولا سائل نرجو فضيلتكم شرح أنواع النسك الثلاثة، الحج المقرن والمفرد والمتمتع.
أظن هذا هو في درس إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في المسجد اللي في الخبر اللي أنا أصلي فيه مسجد زين العابدين عن أحكام الحج هذه الأربعاء، أسئلة وأجوبة، كل طريقة عرض بأحكام الحج بطريقة الأسئلة والأجوبة. فإن شاء الله يعني مثلا نطيل عليكم نؤجل الإجابة إن شاء الله تكون موجودة عند عرض الموضوع.
ولا باختصار نوضح لو باختصار شديد، قل أن الفرق بين القارن والمتمتع، المتمتع هو الذي يأتي بعمرة عند الميقات يحرم بالعمرة بيت الله عمرة، فإذا أكمل مناسك العمرة من إحرام وطواف وسعي وحل أو تقصير يلبس ثيابه ويتمتع كل ما حل الله له جميع المباحات حتى الزوجة، إذا جاء اليوم الثامن يهل بالتوحيد بالحج يلبي ويحرم بالحج ومن منى أو من المكان الذي فيه، ويشن له أن يصلي بمنى خمس أوقات ثم يقصر الرباعية ويذهب إلى عرفة، وبعد عرفة يتجه إلى مزدلفة ليلة العيد، ثم يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره وإذا حلق شعره فهو عليه دم، تمتع عليه دم، فيلبس ثيابه إذا حلق، وإذا رمى وحلق لبس ثيابه ونحر هديه. يبقى عليه التحلل الثاني وهو الطواف بالبيت، إذا طاف وسعى يوم العيد تحلل التحلل كما حل له كل شيء حتى النساء. هذا هو المتمتع، طوف ويسعى، يبقى عليه أن يكمل المبيت بمنى ليلة 11 ورمي الجمار بعد الزوال يوم 11 ويوم 12. فإذا تعجل ويوم 12 وودع بعد رمى بعد الزوال وودع كمل حجه. هذا هو المتمتع، عمره طواف وسعي وحج طواف وسعي وهدي يلزمه هدي. القارن حج وعمره متداخله فيما بعد، بيت اللهم عمره وحج، هذا عليه يمسك احرامه منذ ان يدخل من الميقات الى يوم العيد، ما يفسخ احرامه، وعليه طواف القدوم وهو سنه، وطواف الحج وهو فرض وركن وهو يوم العيد، وعليه سعي الحج إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، أداه بعد طواف القدوم أو أداه بعد طواف الحج. عليه دم كذلك، عليه دم. أما المفرد فلا دم عليه، وهو الذي قال لبيك حج فقط، ما ليس له عمرة، ليس له عمرة، قارن له عمرة وحج في سفرة واحدة، أما المفرد لا عمرة له ولا دم عليه، لا دم عليه. ونفس أعمال المفرد والقارن سواء بسواء، سعي واحد أو طواف سنة ودون طواف إفاضة ركن وطواف وداع واجب. وهذا هو الملخص، لا أحد يريد توضيح زيادة؟ أين حل له كل شيء بعد العمرة إذا سمي تمتعا لأنه حضر له. والله عاد هو الإثم باقي من أول، لكن إذا لا شك أنه إذا وصل هناك وإذا ارتكب معصية، وكذلك المعصية ورد أنها تضاعف 100 ألفية، ينبغي الإنسان يبتعد عن المعاصي أثناء أداء هذه الفريضة ليعود ظاهرا مطهرا من الذنوب، كما ولدت أمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يسقط رجع من ذنوبه كما ولدت أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، والمبرور هو الخالي من الذنوب والمعاصي، فعليه يبتعد عن المعاصي. وفي العشر أثناء العشر هذا حال يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي الانسان يخالف، يعني يمتثل امر الرسول عليه الصلاه والسلام، لا اقول انه عليه كفاره، انما خالف ارتكب مخالفا للرسول عليه الصلاه والسلام.
سؤال
شو قال؟
تقريبا
هذا بس إذا أعطيت أجرته خلاص بعدين راح يمشي يعني، فإذا أهديت منها إذا أهديت غير الأجرة لا بأس،
لا عمل
إيه نعم، فأراد أن يأخذه فلا بأس، بس من غير الأجرة ليس داخله الأجرة. هذا شخص يقول هل الرجل الجنب جائز أن يتكل يأكل ويشرب ويسلم على الناس؟ طبعا رجل الجنب يجوز له أن يأكل ويشرب ويسلم على الناس، وصلى الله قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وأما بالنسبة لواحد يأخذ مشاعره وأظفاره في العشر فإن أضحيته صحيحة، فإن أضحيته صحيحة. بعض الناس يتوهمون إذا أخذ مشاعره وأظفاره يعني بطلة الأضحية وما يسويها، ولكن الأضحية صحيحة ما في كفارة معينة، ولكنه يأثم لمخالفته لهذا النهي المقتضي للتحريم. اختلف العلماء في الحكم لكن كراهية التحريم، لكن الأرجح النصوص التحريم. وأنا شايف الشيخ العبيد وراء، يا شيخ ما إذا عندك شيء ولا شيء تفضل، يعني أنت مختبئ وما تشاركنا في تعليق في حاجة إضافة. جزاك الله خير.
نعم. هذا يقول يعني هل يريد أن أحج هذه السنة مفردا إن شاء الله اللي يلزم طواف القدوم وكذلك الوداع؟ نعم. لا نقول أنه واجب كما وضحنا، طواف القدوم سنة، سنة مؤكدة، ليسر لك إلا إذا جئت متأخرا جدا، مثلا يوم 9 لا تستطيع أن تذهب، تذهب إلى عرفة على طول. لكن ما دام أتيت للحج لماذا تترك السنن وتتساهل السنن؟ كف طواف القدوم والوداع واجب، أما طواف الوداع واجب، من تركه لزمه دائما. وهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، ونسأل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.